الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارفها، وسبق ذكر الخبر الطويل في استعراض الجيش، جيش المسلمين أمام زائر مكة أبو سفيان. وكيف أن أبو سفيان ذهب إلى أهل مكة محذرا ومنذرا، وطلب إليهم أن يستسلموا، فإنه لا طاقة لهم لملاقاة جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب جيش المسلمين من مكة، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى أربعة أقسام، جعل قسما منهما خالد بن الوليد، وقسما منه بقيادة الزبير بن عوان، وقسما منه بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. ولم تكن الراية مع سعد بن عبادة، لأن سعدا قال كلمة أغضبت أبا سفيان، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله تعالى عنه، وكان يحمل راية الخزرج، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فغضب أبو سفيان وقال: يا رسول الله، أسمعت ما قال سعد؟ اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي: كذب سعد، وكذب في لغة الوزيين بمعنى أخطأ، كذب سعد. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتشرف فيه الكعبة. صحيح، تعظم بالتوحيد، تشرف بطمس معالم الشرك وبتكسير الأصنام وتحتيها. فاليوم تعظم الكعبة وتشرف فيه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد، وحتى لا يغضب سعد رضي الله عنه دفعها إليه لقيس، قيس بن سعد بن عبادة. ودخلت هذه الجيوش إلى مكة. أما خالد بن الوليد فإنه دخل من أسفلها من جهة الكوبي، وأما الزبير فإنه دخل من الجانب الشمالي، وأما قيس بن سعد بن سعد وأما قيس بن سعد بن عبادة فمن جانبها الغربي. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها من جهة كذا، كذا بفتح الكاف وباللب، وكذي بالضم وبالقصر. قريش كانت قد خارت قواها واستسلمت، إلا من يسكن منها في الجهة الجنوبية، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. قريش الذين يسكنون في الجهة السفلى منها، ويقال عنهم قريش البطون، وكان هؤلاء أشد القرشيين عداوة للإسلام. ومن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة، ونقضوا صفحة الحديبة، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم حكيم بن حزام. هؤلاء، وكان هؤلاء خصلتهم معروفة للإسلام وعداوتهم الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام. فصمم هؤلاء على القتال، وكان الذي اتجه إلى ناحيتهم خالد بن الوليد، فالتقى معهم في مكان يقال عنه الخندمة. حصل الالتحام، حصل اشتباك بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. استطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يفتتحهم وقتل منهم 12 رجلا. وفر الاخرون فقالوا من فر؟ وعكرمة كذلك فر وسهيل انهزم ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكة. ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش فضل الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين اما من الجهة الاخرى فلم تلق اي مقاومة. دخلت جيش المسلمين بطيارة قيس وبطيارة الزبير. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين. لم تلقى اي مقاومة لان الاعداء الاشراف كانوا في جهة السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل النبي على ناقته وكان دخوله دخول متواضع جدا، ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وإنما كان دخل عليه الصلاة والسلام دخول المتواضع لربه الشاكر له حيث نصره وأيده وفتح له البلد الأمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مطأطئ الرأس حتى تكاد لحيته أن تلف مورك رحله من شدة الطعطعة. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى، أن هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس، ودخله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه مغفر ولم يدخلها محرما. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام كدخوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بدون إحرام، إنما دخلها بالسلاح، دخلها على رأسه المصر. فقال له أسامة بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاة والسلام للحجوم، قال له أسامة بن زيد: أين تنزل يا رسول الله غدا؟ أتنزل في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباء أو دير؟ لأن بني هاشم لما هاجروا إلى المدينة وكان عقيل مشركا قد باع دير بني هاشم، باع فلم يدر في بني هاشم لا رباعا ولا ديرا. ثم قال: لا يدرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن هذا طالب كان قد ترك ديرا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي، لأن هؤلاء من المسلمين وأبو طالب كان مشركا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكننا سننزل غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أشار بذلك إلى ذلك إلى تلك الوثيقة التي كتبتها قريش قديما بمقاطعة بني هاشم، تذكرونه قبل الهجرة. قالت قريش: قد اجتمعت في خيط بني كلالة وتعاقدوا وكتبوا وثيقة تنص على مقاطعة بني هاشم، لا يباعون ولا يتائمون ولا ينكحون ولا ينكح منهم، مقاطعة تامة. وحشر بني هاشم في شعب أبي طالب ومعهم بني مطلب. هذه الوثيقة الكفرية الظالمة الآثمة تمت في خيط بني كلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان الذي تقاسم فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. تظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظروا كيف كانوا لما كتبوا هذه الوثيقة، تلك حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها تدين للإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، ثم إنه توجه إلى الكعبة، وحول الكعبة 360 صنما موضوعا كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي. والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحضر أصناما أخرى، مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، الشرك وعبادة الأصنام، إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى زوج الكعبة، ورأى فيها صور للملائكة معلقة، ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل، وهما يتقسمان بالأكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا والله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط هذه الأزلام خمس، وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها، وصلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، وكبر وهلل في نواحي البيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت، مستسلمة، خاضعة، ذليلة، أسيرة، تنتظر ماذا يفعل بها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل في داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماءه، وهؤلاء قد بلغوا من العداء والكذب مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماءه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأسباب الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي قرش، ومنهم هدار بن أسود، ومنهم مقيس بن صبابة، ومنهم أيضا عكرمة بن أبي جهل، ومنهم كذلك جاريتان لعبد العزى بن خطل. وعبد العزى بن خطل أيضا إن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، هؤلاء النفر أهدر النبي دماءه. أما عبد العزى بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأسفار الكعبة فقط لي. وأما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقط لي. وأما هدار بن أسود فإنه قد فر، وهدار هذا كان قد آذى أسماء، كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب حينما هلا. ثم أنه جاء إلى النبي بعد ذلك بعد فترة تائبا ومسلما، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد ابن أبي صرح، وكان أخا لعثمان من أمه أي من الرضاعة، فجاء به عثمان يطلب له الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وقف به على النبي أعرض النبي عليه. وعثمان يقول: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد جاء مستعلما يطلب الأمان، والنبي يعرض عنه حتى كررها ثلاثا، ثم إن النبي أمنه وقبل شفاعة عثمان. ثم إذ النبي قال لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقام فقتله. فقال: يا رسول الله، هلا أومأت لنا؟ يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يقوم الأمان ويشفع له عثمان، لا عندنا يعني علم أنك تريد قتله، ولكنك لو أومأت لنا يعني وأعطيتنا إشارة، همز بالعين مثلا، همز بالرأس، شيء ما هو قليل، فأنت لو أشرت لنا إشارة خفية لضربنا عنقا. ماذا قال له النبي؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال: الإشارات هذه، الحركات هذه ليست من أخلاق النبوة. يعني كان يعطيك الإشارة هكذا قبلية؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي أن تكون له خيرة الأعين. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وخسر إسلامه، وقد سام له البلاء وبعث وعمل في ذات سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد ابن ابي شرس رضي الله تعالى عنه له جهود طيبه في الفتح وفي الجهاد. اما عثمان فانه قد مر الى جهه اليمن، ويقال ان ام حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امراه عاقله وناصحه لحقت به وما زالت به تدعو بالإسلام وتبين له أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستعدة أن تطلب الأمان من رسول الله له. ما زالت تمني بذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمنه النبي وكان قد أهدر منه، أمنه النبي ودخل مكة بفضل الله، ثم بفضل هذه المرأة زوجته في حكيم بن الحارث. أما أم هانئ بنت عبد المطلب، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وهذه أخت عليه، فإنها قد أجارت اثنين ممن أهدر النبي دماءه، وهذان الرجلان أراد علي أن يقتلهما، وهم من بني يعني من بني أميتها من أقل إلى قبلائها من أحمرها، فأدخلتهما في بيتها، وعلي مصمم على قتلهما، وهي قد أجارتهم، قد أجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشتكي اليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحل وتستر رؤيته الغائمه، قالت: يا رسول الله، اني قد اجرت رجلين. ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاه والسلام: من هذه؟ فقالت: ام هانئ. فقال: مرحبا بام هانئ. قالت: يا رسول الله، إني أجرت رجلين قد زعم ذو أمي وأبي أنه قاتلهما، أنه قاتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أجاز النبي زواره يعني ذمتها وعهدها. اجتمعت قريش وقد أمنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء الذين ذكرتم الآن ممن اهدر النبي دماءه، منهم من قتل ومنهم من اراد الله به خيرا، وامنه النبي عليه الصلاه والسلام كما شرحنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعدما خرج من الكعبه التقى بقريش وخطب فيهم خطبه، وكما جاء في السير انه قال: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا: أخي كريم، أي أخي كريم؟
يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادونه ويحاربونه يؤذون أصحابه وقد قتلوهم وأخرجوه من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه وينهون الناس عليه ويرسلون الناس عن دينه والآن قد تمثل منهم تمثل من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه وأخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستأصلوا شأفته وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم وهنا يأتي الذل أخي كريم أبو أخي كريم يا سبحان الله بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنه وجاءت السير ايضا انه قال لهم اخوانكم كما قال يوسف في اخوته لا تتريد عليكم الله يغفر الله لكم وهو عفو رحيم لا تتريد عليكم الله فعفى النبي عليه الصلاه والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان الرومي بعد ان انكسر في الخندمه كان قد فر الى جهه البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن الجمعة وعمير بن وهب الجمعة تذكرون من عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المشركين في غزوة بدر انتحى التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين وهو الذي حذر قريش من أن المعركة ربما أبرت به ولكنهم لا استمعوا ولا استنفقوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم إن عمير بن وهب هذا تذكرون كان قد اتفق مع صفوان على قتل الرسول وذهب إلى المدينة اخترت له قصة أسلم بعدها وعاد إلى مكة عمير بن وهب أراد قيام صفوان لأنه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك يمنيه حتى رجع صفوان الى مكه وامره النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد انهني شهرين ما اسلم ما اسلم قال انهني شهرين انا افكر قال النبي معك 4 أشهر ايه يعني كنت تركت شهرين 4 أشهر فكر لا زال محمد فالنبي عليه الصلاه والسلام عفى عن هؤلاء الكفر ثم ان بلال رضي الله تعالى عنه قام واذن على ظهر الكعبه واغاض اولئك المشركين الذين يحيون ما زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بعثمان بن طلحه وسلمه مفاتيح الكعبه عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الحجابة لأن بني عبد مناف بني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تكون حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن سلام وهي الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والمدية ثم اتفقوا على ان السقاية والرفادة والنبيا من بني عبد مناف والحجابة في بني عبد الدار واتفقوا على ذلك لذلك في غزوة احد كان الذي يحمل لواء المشركين رجلا من بني عبد الدار وكان الذي يحمل لواء المسلمين المهاجرين كان علي الخمر من بني عبد مناف فقال عليه الصلاه والسلام انا اشق من يرتع منه فاخذ اللواء واعطاه لمصعب بن عمير لماذا لان مصعب رضي الله عنه من بني عبد الله فليعلم فالنبي احق من يرتع من المشركين فلما فتحت مكه واستلم المدينه وفتح الكعبه العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابه مع السقايه أو قال ذلك علي. الآن يتحدث بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اجب على ما الإجابة لك استقال لبن عبد الناس. فقال النبي لا نحن أحق بالوفاء اليوم من الوفاء. فدعا بعثمان بن طلحة وهو بن شيبة وهو من الجمع بالدار. نعم. فدفع إليه المفاتيح الحجابة ردها لبن عبد الناس وقال لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي ذلك يقولون يعني يقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولم تزل في بني عبد الدار إلى يومنا هذا. أهل مكة في أسرة في مكة إلى الآن يقال عن بني شيبة مفاتيح الكعبة معه. وشيبة هذا الذي يتصلون إليه هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة وليس هو ابن عثمان بن طلحة هو من أبناء المدينة من ابن عمه. وبني شيبة اليوم يتصلون لهذا الشيبة بن عثمان هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة لهؤلاء. دارت مكة ودخلت الإسلام واختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة يعني قوة أم أنها بالصلح. هذه يعني خلاف بين أهل العلم بس خواص في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيش دخلها بالجيش. ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل داره أو دخل المسجد ما فيها ذلك فانه يقتل. ايضا النبي اهدى دماء بعض الناس ولو انه دخلها صلحا لما اهدغ دماءه. ايضا خالد بن الوليد لقي مقاومه وحصل قتال تسكن للدماء بل ان خالد رضي الله تعالى عنه كان قد قتل في مكه حتى صاح على سفيان وقال اليوم استبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يكف وان يقطع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عنوه بقوه. بين مكه فتحت عنوه لماذا لم تفسر عن الفاتحين؟ نعم النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها. هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين ما قسمها. ثانيا أن النبي ما قسمها تأليفا لأهلها وترغيبا له في الإسلام. أهل مكة هؤلاء هم أصل العرب وأساس العرب. لو أن النبي أخذ منه ديرهم وأخذ منه بلدهم وقسمها على المهاجرين والأنصار سوف تزداد على وجه الإسلام وسوف تعود العداوة ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على ديرهم وبيوتهم تأليفا لهم وترغيبا. وبالفعل دخل في الإسلام فأسلم وحصل إسلامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما زالت له مكة واستقر فيها أرسل بعض أصحابه بهدم الطواغيت والأصنام المحيطة بمكة. فأرسل خالد بن الوليد إلى عزة. عزة صنم كان في نخلة بين الطائف ومكة. وكان عزة تعبده قريش وكلاه. فأرسل خالدا فهدمه وخرج من هذا البيت امرأة سوداء ثائرة شعرها تنفير هكذا ثائرة الشعر تصرخ تتولد. فضربها خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزة لا عزة بعد اليوم. سحقت هذا الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناج وكانت في قبيل في موضع يقال له المشمل. ومناج هذه كانت تحرم منها تهل منها الايس الخزرة اهل المدينة. وكانت ايضا سلما يعمله خزاعة ويقلب. فذهب عمرو بن العاص فهدمه.
حتى انه قال له الصابر انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يا غرفة. قال يا عمر اما انت قاتلك الله على الباطل لا يمت هذا على الباطل انظر. فهجم عمر فتح قلبه. فلما لم يرى الرجل شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى صواع وارسل الى الاصنام والاوثان والطواغيت المحيطه بمكه وهدمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الان قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقي خلافه قويه للمشركين قريبا لا يستمر بها. في الطائف قبيلة سخيفة هوازن كانت له الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وسقطت قريش واستسلمت. فقالوا إن محمدا يجب أن يغير علينا. ما العمل؟ قالوا نغير عليه نهاجمه وقد نهاجمه. وبالفعل استعدت ثقيف وهوازن. وكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها مملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر قبائل عربيه سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وناس من بني هلال وهم قبيله. ولم يشهدها من قيس اعلام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهدها منهم احد لبسه. وفي بني جشم بريد بن السله. السله شيخ كبير ليس في شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالفرق وكان شيخا مجردا وكان شيخا مجردا. بريد بن السله هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا ما يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رهب يعني مستشاع في الجيش لكنه لا يقاتل خرج اليه. ولذلك يقول ليس فيه شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالحرب. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين. ومعه هذا بريد بن السلة. يقول فلما أجمع السمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا فعل؟ حطم مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلها في الجيش. يقول فلما نزل بألفاظ استمع اليه الناس وفيهم بريد بن السله في شجار غيوم قادمين. الشجار والمركب مكشوف في ظله مقادمين. مركب يوضع على ظهر البعير ولكنه مكشوف. الهيبج الذي توضع فيه المرأة المغطى هذا لا مكشوف. يعني كأنه في سيارة مقادم في هذه السيارة. شيء كبير. وأعمى. يقول فلما نزل زهير بن السنة هذا والنبي في مكة. في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه عشرة آلاف من المسلمين. نزل في وادي القاص ومع فلما حضر هؤلاء المستشارون ومن زهير هذا بن السنة يعني زهير هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب بخبره لكنه قبيل واعرف. فقال باي واد انتم؟ قال ابن القاص. ماذا قال هذا الجريء؟ وهو رجل غريب.
قال نعم مجال خير لا حزم غرس ولا سهل دهس. اخذت الارياض يعرفني ثم قال ليالي اسمع وراء البعير ولهاء الحمير وبكاء الصغير ولعار الشاق اسمع اصوات الجلد والشقاء يبكون وهذا البهائم اصواتهم ارتفعت. ما هذا؟ ماذا قال ابي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم. قال اين مالك؟ قال ماذا مالك ابيع له؟ قال يا مالك مالك بن عوف لاحظ هو القائد العام في هذه الجيش. قال انك قد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم قائم لهم وبعدهم للعناد. يعني لا تظن الحرب يوم واحد، لا الحرب ايام، لا الحرب كذلك مواقف مواطن، ما هي معركه واحده في بعض الناس. فانت لماذا هكذا لا تدفع بجميع القوه؟ لا، فيريد ان ينتج ذلك. فقال له جريج ما اسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وعار الشعر. فقال مالك سبت مع الناس ابناءهم ونساءهم واموالهم. قال ولم؟ قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنه. هذا السبب، انسان اذا عرف ان خلفه اهله ان خلفه اهله وماله يستميت في القتال. هذا قال راي مالك بن عوف. قال فانقض بي البشره اليه وقال له راعي الظعن والله. يعني انت من تحسن فراعي الظعن، كيف هذا الكلام؟ قال هل يرد المنزل شيء؟ الا المنزل يرد شيء، لا انا ولا ماله الى راى السيوف وشك الدماء والقتل والرؤوس تلقاه يشرد به ماله على شيء. اقرب الخبير حتى الكبير هذا. اما وارث بن عوف شاب وعنده خبره كافيه، فانا تراعي بعض ما تعرف لان خبره في الحروب. ومن يرد من يزن شيء انما ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورجل. حاول ان يصور قال انت ولا ان كانت لك الحرب اذا كانت الدوله لك لا ينفعك هذا، ينفعك الرجل بسيفه ورجل. لان كانت عليك إن كانت الدولة عليك فبشت في أهلك ومالك، تركت هؤلاء فبشت في أهلك ومالك. ثم قال لا يقع على الكعب وكلاء قبيلتان معرفتان بالبأس ما حضرت. قال لم يشهدها منهم أحد. قال غاب الحد والجد، لو كان يوم غلاء ورفعة لم تجد عنه كعب وكلاب، ولو وجدت انكم فعلتم ما فعل كعب وكلاب. قال فمن شهدها منكم؟ قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجبعان من عامر لا ينفعان ولا يجران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعل توازن وتقييس وأذنت الناس للخروج لا في راحة. بقعوا في مكة طبعا من هؤلاء قد استعدوا، وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 ألفا، يعني هوازن وتقييس وجيشهم وهذه القبائل كان فيها 20 ألف مقاتل استمر لمقاتلة المسلمين وحدهم وحدهم عن الطائف وعن تلك النواحي. فالنبي عليه الصلاه والسلام اذن في الناس للخروج، الخروج الى اوطاس، وخرج معه 10 آلاف هم الذين جاءوا معه من المدينه، وخرج معه ايضا 2000 ممن اسلم بعد الفتح من الطلقاء. فكان عده بيت المسلمين 12 ألفا، يعني 12 ألف في مقابل 20 ألف. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معه بعض الاعراب والطلقاء وفي ضعاف ايمان لم يستقر الايمان في نفوسهم وخرج معه ايضا حبيب بن حزام وابو سفيان وخطان بن اميه. قال خرج ولكن كان بمعخره الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء. ما كان في قتله في المؤخره من اجل المشاهده. الذي حدث ذكر ان المسلمين يعني بعضهم كانوا حديث اهل بكفر راوا حجره يعلق الكفار عليها سيوفهم. يقال لها ذات ايام اتبعتون بها الكفار بهذه الحجره. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني الان انظر السؤال العظيم الان هؤلاء ناس خارجون الى الكفار والجهاد يطلبون القائد العزيز. والذين قالوا هذا الكلام ليسوا الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه التوحيد، إلا من بعض الناس الذين كانوا حديث أحد بكفر. قالوا اجعل لنا ذات أنياب كما لهم ذات أنياب. فقال النبي أنتم الذي نفسي بيده. كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنك الآن تجهلون. هذا راجل هذا من الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى رسول الله انظر الآن في هذه الظروف الصعبة لا يسكت على الغلط وينكر الشرك والفراغ. أرأيتم؟ الآن الناس خارجين لجهاد القتال فكان يقتل النبي لم يسكت وأنا أنا أدفع الوقت تنزيل على هذا الوهاب. الآن نحن في قتال وجهاد. وبالمناسبة هذه الأخلاق التي كانت موجودة في الجهاد الأفغاني أفغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدين على قبورهم. فيه خرافات وفيه صوفية وفيه تصوف فيه أشياء كثيرة. وكان بعض المجاهدين العرب من أهل التوحيد إذا أنكر على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي أحد الناس يقول لك يا أخي ما هو السر اسكت الآن ما وقت الأشياء نحن الآن في جميع ما وقت الناس تنكر التنينة أو تنكر مزرعة الحشيش أو تنكر هذه الأشياء. لا تشوش على الناس لا تشوش على المجاهدين. يعني رأيت انتفاض من الأغلاط حقيقة. الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة لم تكن له ثمرة محمودة معروفة لأنه انتهى بأن المجاهدين أنفسهم قسموا وتقاتلوا وتحاربوا وتصارعوا. لماذا لم يكن من البداية هذا الحياة كانت فيه أجواء قتيلة مزمنة تركت ما تنجح من البداية حتى تصل هذا الجانب من الأجواء المزمنة القتيلة. هذا الشرك في شرك في خرافات في تصوف في مزارع حشيش في بلاء ترك الصلاة. وما كانوا ينكرون لأن كثيرا من العرب الذين كانوا هنا هم من هذه الجماعة الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. وإذا رأي رجلا ينكر الكمائن أو ينكر الشرك أو ينكر القبور وطاف على القبور قال يا أخي لا تشوش على المجاهدين لا تكون غباء اترك هذه الأمور ليس هذا عن وقتها فكر ليس هذا وقتها. أرأيتم هذا الغلط؟ هذا على خلاف هدي النبي. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الصعبة وهو كان يقبل على قتال 20,000 من الله من المشركين لا يترك التنبيه لا يترك التنبيه على العقائد الفاسدة على الأخلاق والخرافات. انظر قلت والذي نفسي بيده كلمة شديدة والله كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدر بالقتال. فنحن نعم في جهاد وفي قتال ولكنه من الغلط الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا هذا المجاهد معلقا لكلمة ننكر عليه. إذا رأيناه يضع الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يرتفع إلى القبر ننكر عليه. إذا رأيناه متخوفا علمناه التوحيد، إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه فقل نحلف بالله لا تحلف بغير الله فإنا نزل، وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. وهكذا لا بد من الإصلاح الداخلي، لا يمكن أن نزيد الشرع الخارجي والشرع في نفوسنا وفي صدورنا، لا لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا ذكرنا الله على عدو، والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل، ولكن كيف ننصر والأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات كانوا ساكتين ولا يذكرونها، انهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر ينكر على اي مرادة وهم يؤمنون على كتاب الأعداء. ثم الآن وقع شيء آخر أيضا يعتبر من الأغلاط، أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم، فماذا قالوا؟ قالوا إننا لم نهزم اليوم من قلة إلا لله. هذا الغرور والعجب، لأنهم خرجوا مكة 12,000 جيش جبار وفيه قبائل وكثرة قوية يقول بما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: يا ليت قومي إذ أعجبتكم كثرتكم قال لم ينزل اليوم من قلة هذه معصية. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد، فإن المسلمين أصابتهم هزة عنيفة في أحد في المعصية، كذلك في حنين كما سيأتي إضافة وشكل. هذا إلى غرض آخر وقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العزل. قال الله عز وجل: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية معصية واحدة أثرت في الجيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمين اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله، أثرت في جيش يقوده النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما سيما من البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد أن ننتصر؟ هيهات هيهات، إن السفينة لا تهل عن يده. والله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بقي بينه وبين أعدائه شيء قليل. ما هي الخطة التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين، خطة خبيثة مرجعة حقيقة ما أوقعت يعني وقيعة شديدة على المسلم، كما سيأتي شرحه وإيضاحه إن شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.